تضيء أروقة الكلم وبرايع اللفظ الجميل وخير ما خط القلم
يلقي جواهر نيرات بالنفائس والحكم سر بالمعاني والبيان وبالبديع علامة فبها تحلق في الجمال مدى كما روت الأمم
كرر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في بداية هذه الحلقة من برنامج غرر البلاغة، وأرحب بأبناء الطلاب. وسيكون حديثنا في هذا اللقاء عن غاية البلاغة العربية والغاية التي تسعى إليها البلاغة العربية، يمكن أن تتمثل في قسمين رئيسين. الغاية الأولى هي غاية تعليلية، وربما أيضا توصف بأنها علمية تذوقية، من خلال إبداء الرأي في النصوص الموجودة في الكلام الذي انتهى صاحبه من صياغته. والغاية الثانية هي غاية إرشادية، ويمكن أن توصف بأنها تعليمية، والغرض إرشاد المتعلم إلى الطريقة التي يمكن من خلالها أن يصل إلى صياغة كلام يوصف بأنه بليغ. نبدأ بالحديث عن الشق الأول وهو الغاية التعليلية، وهذا الشق يدور حول النصوص التي بلغت درجة عالية من البلاغة، ولعل أعظم كلام يمكن أن يبدأ بالحديث عنه هو كلام الله جل وعلا الذي أعجز ببلاغته العرب. كيف عجز العرب عن الاتيان بمثل القرآن؟ الله سبحانه وتعالى خاطب العرب وطالبهم في القرآن الكريم أن يأتوا بمثل القرآن، بل أن يأتوا بعشر سور، بل بسورة واحدة، ومع ذلك لم يستطيعوا، بل بآية. فيمكن لنا أن نتساءل لماذا؟ واحدة من غايات البلاغة الكبرى أن تبين لماذا عجز العرب عن الاتيان بمثل القرآن. ويمكن لنا أن ندرك من خلال تأمل حين يعني مطالبة الله عز وجل للعرب بالاتيان بمثل القرآن، يقول جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وفي آية أخرى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم يختم في السورة المدنية سورة البقرة بقوله جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله سورة وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. لاحظ أن الله سبحانه وتعالى حينما طلب من العرب أن يفعلوا ذلك، وقد كانت هذه المطالبة في مراحل متعددة، لكن من ضمن هذه المراحل المرحلة المكية أو خطاب موجه إلى أهل مكة، فلو أن هؤلاء الذين خطبوا بمثل هذا الطلب يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن لا فعلوا. أيهما أيسر، أن يأتوا بشيء يطالبون به أم تقوم الحروب بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم؟ من الأسهل لو استطاعوا أن يأتوا يقول: أنتم طالبتمون ونحن نأتيكم. لكن لماذا لم يستطيعوا؟ لم يستطيعوا لأن الله سبحانه وتعالى جاء بكلام من جنس كلامهم. حروف القرآن لا يخرج حرف منها عن الحروف العربية، وكلماته كذلك. نظام الجملة التي وردت في القرآن الكريم هي نظامها في كلام العرب، الذي كان مستعملا، بل لم يرد كلمة في القرآن لم ترد عند العرب قبل نزول القرآن. كل الكلمات التي جاءت في كتاب الله جل وعلا كانت موجودة عند العرب قبل النزول، سواء كانت وجدت في بيئة دون بيئة أو يعني وجدت في عدد من البيئات، لكنها كانت موجودة. وإن كان بعض أصول مثل هذه الكلمات ليس عربيا في الأصل، لكنه تعرب من خلال استعمال العرب لمثل هذه الكلمات. حينما ننظر في الكلام نجد أن أيسر أو أصغر وحدة في الكلام هي الكلمة، وننظر كيف وردت الكلمة في القرآن الكريم، مع أنه قد يظن الظان أن هناك كلمة يمكن أن تحل محلها. دعونا نأخذ مثالا واحدا في هذا النمط حتى نعرف كيف ترد الكلمة في مكانها، مع أنه قد يظن من يظن أنه ربما حل محل هذه الكلمة كلمة أخرى تقوم مقامها. يقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لاحظ أتممت وأكملت. أنتم في استعمالاتكم العادية اليومية، أنتم أيها المشاهدون، أنتم أيتها المشاهدات، قد يستخدم الواحد منا كلمة أتم وأكمل بديل واحدة بديلة للأخرى. لكن ننظر هنا: اليوم أكملت لكم دينكم. لاحظ وجود الإكمال مع الدين، انتبه جيدا، ووجود الإتمام مع النعمة. هذا يوحي بأمر وأمر في غاية الدقة. لا يستطيع العرب يعني الإتيان بمثل هذا في مثل هذه الصياغة. لما؟ ونحن نتحدث عن مثل هذه الآية، وسيخصص إن شاء الله حلقات قادمة للتفصيل في بلاغة القرآن، لكن نحن نريد نماذج لنبين كيف عجز العرب عن الإتيان بمثل القرآن. الكمال لا زيادة عليه، أما التمام فهو إكمال للناقص لكن يمكن أن يزاد عليه. ولذلك يلحظ أن الكمال مع الدين والتمام مع النعمة، بمعنى أنه يمكن أن يزاد على النعمة لكنه لا يمكن أن يزاد على الدين. ولذلك استخدمت أكملت لكم، كمل بمعنى انتهى وصل إلى الغاية لا زيادة عليه. ولهذا يؤخذ من مثل هذه الآية، وهذا واحد من الجوانب التي يمكن أن تثمر عنها دراسة البلاغة العربية، وهي توظيف المفردة في مكانها الخاص بها، في أنه لا زيادة على الشرع. الشرع هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وعن ربه، وما يعني أثر عن صحابته ممن اقتدوا به رضوان الله تعالى عليهم جميعا، والسلف الصالح من أمته محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أن يبتدع أمر جديد زائد على ما كان في أصول الدين لا. لكن انظر الآن إلى النعمة: وأتممت عليكم النعمة، مع أنه وصلت النعمة في وقت نزول القرآن إلى درجة مرضية لكنها تزداد. ويقال ما كان يتمتع به هارون الرشيد رحمه الله حينما كان ينظر إلى السحابة ويقول لها: أمطري أن شئتي فخرجك سوف يأتين. هارون يقول هذا الكلام وهو ينظر إلى السحابة، لأن في أي مكان أمطرت خرجها سوف يأتي إلى هذه الدولة التي رحمه الله هو رئيسها. لكن أصغر رجل في هذا العصر يمكن أن يملك نعمة لم يكن هارون الرشيد في منزلته يملكها في ذلك الوقت. الاتصال، الرؤية، المشاهدة، أنت تشاهد في اللحظة نفسها آلاف المصلين في المسجد الحرام في رمضان في الصلوات الخمس، ينقل إليك المشهد تراه بأم عينك في اللحظة نفسها. هارون الرشيد هل كان يستطيع ذلك في ذلك الوقت؟ ما كان. ولذلك هذه نعمة الآن زادت على ما كان. فمثلا فالغاية هنا التوظيف كلمتان، عندنا كلمتان أتممت وأكملت، لاحظ ممكن أن يأتي شخص ويقول أنا أستخدم أكملت وأستخدم، لكن هنا لا، في الآية لا، ورود أكملت مقصود لذاته، ولذلك التغيير لا يمكن أن تتحقق من خلال ذلك. ويمكن أن يتضح الأمر بزيادة أكثر حتى يبين كيف يمكن أن يتأمل العربي وهو يسمع قول الله عز وجل. يقال إن أعرابيا سمع قارئا للقرآن يقرأ قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ثم قرأ القارئ: والله غفور رحيم. فهناك شخص ثالث يسمع المحاورة، الأعرابي ماذا قال؟ قال: ليس هذا بفصيح. ممكن أحد يجرؤ يقول عن القرآن هذا الكلام؟ لا. فجاء الثالث قال: ليس هكذا التلاوة، التلاوة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لاحظ، انظر ردة فعل الأعرابي حينما قال بخن بخن، وهذه كلمة تقال حينما يشعر الإنسان بغاية السعادة، بخن بخن، وأكملها بقوله: عز فحكم فقطع. لاحظ الترتيب، يعني الحديث عن ماذا؟ عن سارق وسارقة وقطع أيدي، ثم يأتي في الختام: والله غفور رحيم، كما قرأ أخطأ القارئ في البداية. ولذلك رأى الأعرابي أن مثل هذا لا يتجانس. لماذا؟ مع أنه غفور رحيم صفتان من صفات الله جل وعلا، وعزيز حكيم أيضا صفات من صفات الله جل وعلا. لماذا جاء في عزيز حكيم ولم يأتي غفور رحيم؟ لماذا استنكر الأعرابي أن يكون غفور رحيم غير ملائم في هذا الموقع؟ لفطرته اللغوية. ولذلك توظيف مثل هذه الكلمة في هذا الموقع يمكن أن يوحي بأن ورود الكلمات حتى ما قد يظن بأنه يؤدي المعنى. وكأني بالأخ عبد الرحمن أرغف السؤال، فضل أخ عبد الرحمن.
الله يحفظك يا دكتور. سؤالي يعني ما سبب دخول بعض الكلمات العجمية في لغات العرب؟ طرقت لهذا، هل هذا نقص في اللغة؟
نعم. لا، هو الحقيقة يعني هو إشارة سريعة لما سبق أن طرح قبل قليل من أنه العرب قد يكونون استخدموا بعض الكلمات. هناك أمور أعيان، بعض الأشياء، استبرق مثلا، سندس، أمور ربما تكون موجودة في يعني الأماكن التي صنعت فيها، فأطلقت عليها بعض الألفاظ الخاصة بلغتها الأصلية، فانتقلت هذه الأشياء العينية مع أسمائها إلى اللغة العربية. ولذلك جزء من قوانين العربية يسمى التعريب، والتعريب هو أن تطلق لفظا على شيء ليس له مقابل في اللغة العربية، وهذا لون من سعة اللغة العربية وليس من ضيقها. بل ربما يعني رأيتم في حلقة ماضية رأينا كيف يمكن أن تستخرج عشرات الآلاف من الكلمات التي هي جاهزة لأن تكون بديلا لكثير من الكلمات التي يمكن أن تستخدم. هذه عينة كما أسلفت لكم في قضية وجود أو استعمال الكلمة في مكانها المناسب. قد يقول قائل ربما يكون هناك تعسف في مثل هذا الرأي، فالعربية معروف عنها أنها لغة يعني يظهر فيها ما يعرف بالمترادفات. ومعنى المترادفات يعني وجود مجموعة من الكلمات بعضها يعني يؤدي معنى بعض، ومثل هذا القول صحيح. لكن نستطيع أن نقول إن الترادف موجود في اللغة العربية، وهو يعني اشتراك مجموعة من الكلمات في معنى عام، لكن هناك تفصيلات دقيقة في المعنى الخاص، وهذا أمر لا يمكن يعني أن يغيب عن بالي المتابع. مبدأ استعمال لفظ وترك لفظ هذا موجود أيضا في القرآن الكريم، بيلحظ أن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وراعنا وانظرنا يمكن أن يقول الإنسان أن هذه تؤدي معنى تلك، لكن لأن الله عز وجل نهى عن التعبير براعنا لسبب من الأسباب ذكره المفسرون، وهو أن اليهود عليهم من الله ما يستحقون كانوا فرحوا بمثل هذه الكلمة لأن فيه لها دلالة عندهم في لغتهم. فراعي بمعنى من المراعاة، قد تكون من المراعاة ارفق تلطف، قد تكون كما يريدونهم من الرعونة، من الرعونة، وهذا الذي يقول. لذلك نهى الله عز وجل عن استعمال هذه الكلمة. وبهذه المناسبة استعمال كلمة وترك كلمة أخرى، أشير في هذه المناسبة إلى كتاب الشيخ الجليل الذي تغمده الله بواسع رحمته، توفي قريبا الشيخ من علماء المملكة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، له كتاب قيم اسمه معجم المناهي اللفظية، يدور في فلك ما الذي ينبغي أن يستعمل وما الذي ينبغي أن يبتعد عنه. وهذا أيضا لب البلاغة، أن تبتعد عن اللفظ الذي يمكن أن يكون منهيا عنه لكنه يعني وإن ظهر أنه يمكن أن يكون صالحا، هذا أمر ينبغي أن نتنبه له. أيضا نهى الله عز وجل عن استعمال لفظ آمن وطلب أن يكون بديله أسلم. يقول الله جل وعلا في آية سورة الحجرات، قالت الإعراب آمنا، ماذا؟ قل لم تؤمن ولكن قولوا. إذن في فرق، ولذلك ينبغي أن نتنبه مثل هذا مبدأ وجود لفظ ووجود لفظ آخر يحل محله ويقوم مقام، هذا من الأشياء التي ينبغي أن نتنبه. حتى بعض الكلمات الأخرى التي يمكن أن يظن بأنها مترادفة، مثلا كلمة الخوف والخشية، الخوف والخشية، يمكن أن يعني يقال بأن هاتان كلمتان مترادفتان، فكيف يمكن أن يستخدم ذلك في القرآن الكريم؟ أما في الأسلوب فالذي يتكلم به البشر أو يقوله القائلون فهذا يتلائم مع حاجة المتكلم إلى أن يقول هذه الكلمة أو يقول تلك. فلو تأملت الفرق الدقيق بين هاتين الكلمتين لرأيت عجبا. يقولون الخشية هي عبارة عن خوف أصلا، لكنه خوف خاص، وهذا الخوف يكون مما من عظم المخشي، من عظم، إذا كان المخشي عظيما المخوف منه عظيما يقال خشية. أما كلمة خوف فتطلق ولكن متى؟ على ما على من؟ على ضعف الخائف ولو كان المخوف له أمرا يسيرا. انظر، ولذلك ارتبطت الخشية من خشية من الله عز وجل، لما لعظم المخشي وهو الله جل وعلا. فضل يا عمر.
الله دكتورنا، سؤال، هل من خلال هذا الكلام هل يفهم الإنسان أو المشاهد أنه هل المترادفات تنافي ما تكلمنا عنها أن توظيف الكلمة في محل الكلمة الأخرى؟
ما يقال في اللغة من وجود المترادفات لا أحد يستطيع أن ينكره، اللغويون يقولون هناك ألفاظ تدور في فلك واحد، لكن كل كلمة ترد في القرآن الكريم لا يمكن أن يحل محلها كلمة أخرى سواء كانت مرادفة كما يقولون أو غير ذلك، كما رأيتم قبل قليل. وأزيد الأمر توضيحا بشكل أكثر دقة، ليس عندك المطر والغيث، المطر شيء والغيث شيء آخر، استعمالاته في القرآن الكريم هذه تختلف عن تلك. عندنا أيضا أبعد من هذا، صوم وصيام كلاهما يدل على ماذا؟ في استعمالات الناس هو الامتناع عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا ما يعرفه. لكن نحن لو تأملنا ما ورد في القرآن الكريم وهي كلمة واحدة يعني تدور في مادة واحدة، فلو تأملنا كلمة صيام وكلمة صوم في القرآن الكريم نجد أن صيام لها دلالة وصوم لها دلالة مختلفة، مع أنهما من أصل واحد وهما كما يقول اللغويون مصدران لكلمة واحدة. فكيف اختلف الأمر؟ يختلف الأمر لأن الصيام، صيام كلمة صيام هذه أكثر في بنائها اللغوي من كلمة صوم. سنتوقف أيها المشاهدون أيتها المشاهدات قليلا لقراءة نص له علاقة بما نحن فيه، وهو يعبر عن موقف أحد فصحاء العرب حينما استمع إلى القرآن الكريم. فنستمع ونشاهد هذا النص مكتوبا أمامه.
قول الوليد بن المغيرة في وصف القرآن. روي أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: اقرأ علي. فقرأ عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال: أعد. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم. فرق الوليد لهذا، فبلغ ذلك أبا جهل فقال: يا عمي، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا فيعطوكه، فإنك أتيت محمدا لتصيب مما عنده. قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال أبو جهل: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له وأنك كاره له. قال الوليد: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني، لا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، فوالله إن لقوله الذي يقوله حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وإنه لا يحطم ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: دعني حتى أفكر. فلما فكر قال: ما هو إلا سحر يؤثر.
بعد أن استمعتم أيها المشاهدون الكرام إلى هذا النص، سنتوقف عنده قليلا لنرى كيف كانت مشاعر العرب حينما استمعوا إلى القرآن الكريم. فهذا النص هو عبارة عن موقف من الوليد بن المغيرة حينما طلبه قومه أن يعني يقول كلاما بعد أن نما إلى علمهم أنه استمع إلى القرآن، فرق قلبه وخشوا أن يسلم الوليد، وإذا أسلم الوليد بن المغيرة عندهم سيتبعه أناس. ولذلك بذل أبو جهل يعني جهدا في إقناع الوليد، وقال له: لا بد أن تقول كلاما في 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 هذا القرآن. فقال ما استمعتم إليه، حينما قال: فوالله ما فيكم أعلم بالشعر مني، لا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا مما يقوله الإنس والجن أو مما من هذا، والله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وإنه لا يحطم ما تحته. لاحظ كيف يمكن أن يوصف الكلام بأنه حلو، إن له لحلاوة. الذي يوصف بالحلاوة هو ما يذاق باللسان، لكنه إذا بلغ الكلام درجة عالية من رضا من يستمع إليه فإنه يصفه بأنه كلام. أنت وأنت تتحدث مع صديقك زميلك، وأنت أيها المشاهد الكريم، وحينما تستمع إلى كلام جميل تقول: والله هذا كلام حلو، هذا العسل، كلامك عسل. فلما يقال هذا الكلام؟ كأنما شبه الكلام بأنه عسل من شدة حلاوة ما يقع. فهنا ليس هو نفسه العسل، وإنما شبه هذا الكلام بذاك. وإنما أيضا حينما تستمع: وإن عليه لطلاوة. طلاوة ماذا يقصد؟ فهو بالعسل شبه الجانب، جانب المعاني، الذوق الذي يتذوقه الإنسان مما يصل إلى عقله وسمعه من هذا الكلام الجميل، وإن عليه لطلاوة، والطلاوة هي الرونق، المظهر، الجمال الذي يمكن أن يكون عليه هذا. وإنه لمثمر أعلى. لاحظ أيضا ليست قضية مجرد حلاوة ورونق، وإنما هي أيضا ثمر ووفرة، وهذا ما يتوفر في كتاب الله جل وعلا من خلال هذا الكلام الذي وصفه. من الذي وصفه؟ هو الوليد بن المغيرة، أحد مشركي قريش. ما وصفه إنسان معه عاطفة كما يقولون، يمكن أن تسوقه عاطفته ليقول هذا الكلام، وإنما وصفه رجل صدق مع نفسه ووصف القرآن بهذا الكلام. وحينما يختم كلامه وإنه لا يحتم ما تحته، يذكرنا بقول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التدبر في كتابه. وهذه أيها المشاهدون أيها المشاهدات، هذه هي الكلمات الأخيرة في هذه الحلقة التي كان مدارها الحديث عن غاية القرآن، غاية البلاغة، وأنها تسعى لبيان إعجاز القرآن الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أغرار البلاغة تنتظم وتضيء أروقة الكلم، وبرايع اللفظ الجميل وخير ما صط القلم،
يلقي جواهر نيرات بالنفائس والحكم، سر بالمعاني.